فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قد بلغنا منه إلى قوله تعالى رب العالمين الحمد لله رب العالمين من سورة الفاتحة، يقول مالك يوم الدين. وعرفنا في الدرس الماضي قبل أن نبدأ في قراءة كلامه في هذا الموضع، عرفنا في الدرس الماضي أن البسملة معناها أبتدئ بكل اسم هو لله عز وجل، بسم الله. فكلمة اسم هنا مضافة، وهي مفردة، اسم مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، والمفرد المضاف إذا أضيف المفرد فإنه يعم، فيشمل بذلك كل أسماء الله تعالى. أي بدأت بكل اسم هو لله عز وجل، بدأت بكل اسم هو لله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا أن الرحمن الرحيم صيغ مبالغة من الرحمة، وهما اسمان دالان على رحمة الله الواسعة، ويتضمنان صفة الله التي هي الرحمة المتعلقة بالمرحوم. وهكذا في سائر أسماء الله وصفاته، فقعد الشيخ قاعدة بجميع أسماء الله وصفاته، من أن الإيمان بأسماء الله أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. ثم انتقل إلى قوله تعالى الحمد لله، وأنه معناه الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فلله الحمد الكامل لجميع الوجوه. وأما كلمة رب، فالرب هو الخالق المالك المتصرف، الخالق المالك المتصرف. وأن ربوبية الله للعالمين ربوبية عامة، وهناك ربوبية خاصة وهي ربوبيته لأوليائه من عباده المؤمنين، فهو يربيهم تربية خاصة يحبب إليهم الإيمان ويزينه في قلوبهم، ويكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وييسر لهم أسباب الطاعة، ويسد عليهم أبواب الشر أو يسد أبواب الشر عنهم. فهذه تربية خاصة لأولياء الله سبحانه وتعالى من عباده المؤمنين، فالتربية عامة وخاصة. ثم قال الشيخ رحمه الله مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك، هو من اتصف بصفة الملك. من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه، بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس، يوم وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. فقوله تعالى مالك يوم الدين ليس معناه أنه ليس مالكا ليوم الدنيا، بل هو المالك ليوم الدين وليوم الدنيا، فهو مالك لجميع الأيام سبحانه وتعالى، ولكن في الدنيا يملك الناس ملكية جزئية، فيظن البعض أنها ملكية تامة، يظن البعض أنها ملكية تامة، فهو يملكنا في هذه الدنيا، يملكنا الأموال ويملكنا التصرف في بعض الأمور، فيظن الجاهل أنه أصبح مالكا حقا ومالكا مطلقا. ففي يوم الدين لا ملكية لأحد، ولا حتى تلك الملكية الجزئية التي كانت في الدنيا. فالله عز وجل يستخلف الناس في الأموال ويستخلفهم في أمور قد يظن الجاهل أنهم بذلك صاروا مالكين حقا ومالكين مطلقا. ففي يوم الدين الملكية لله وحده سبحانه وتعالى، لا ملكية لأحد. يأتي الإنسان لا يملك شيئا، لا يملك شيئا، حتى الثياب، حتى الثياب، حتى النعش، ولا ثوب ولا نعش، كما خرج من بطن أمه يكون بين يدي الله يوم القيامة، لا ثوب عليه ولا نعل في رجليه ولا شيء. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غرلا غرلا. أغرل، الأغرل هو الذي ليس بمختون. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، أي ليس، أي ليسوا مختونين، حتى تلك الجلدة التي خرجوا بها من بطون أمهاتهم تعود مكانها، تعود مكانها كما خرج من بطن أمه، كما خرج من بطن أمه حافيا. يخرج الإنسان، هل يولد أبناء الملوك يلبسون أحذية من الذهب أو أحذية من أفخر أنواع الجلود؟ هل يولدون من بطون أمهاتهم غير 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 يعني أطفال الناس الآخرين؟ كما يخرج الإنسان بطن أمه، كل الناس يخرجون من بطون أمهاتهم حفاة عراة غرلا، ليس معهم شيء، ليس معهم شيء، وكذلك يحشرون يوم الدين. فالله عز وجل هو مالك كل شيء، ولكن في ذلك اليوم لا يكون لأحد ملك ولا ملك، لا ملكية ولا تصرف، لا ملكية ولا تصرف. ولذلك تصح القراءة الأخرى ملك يوم الدين، الملك هو المتصرف والمالك هو صاحب الشيء. وكما قلنا قد يكون الإنسان مالكا وليس ملكا، وقد يكون ملكا وليس مالكا. في بلادنا هنا من الملك في البيت المستأجر؟ من الملك؟ المستأجر هو الملك، هكذا ولا؟ المستأجر هو الملك في قانون الإيجارات القديم. من الملك في الدار المستأجرة؟ المستأجر هو المتصرف كيف ما يشاء. ومن المالك؟ صاحب البيت، صاحب البيت مالك وليس له تصرف في بيته، ليس له أدنى تصرف، لا يستطيع أن يخرج أحدا ولا يستطيع أن يعمل شيئا، بل لعله لو ذهب إلى بيته لما استطاع أن يجد مكانا يأويه، ولا حتى يشرب كوباية شاي، ولا يجد حجرة يدخلها، هو بيته ملكه لكن ما يستطيع، ليس له مكان في بيته ولا تصرف، فليس له تصرف، هو مالك فقط ولكن ليس ملكا. المستأجر ملك وإن لم يكن مالكا. أما الله عز وجل فهو مالك وملك، فتصح القراءتان ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ملك يوم الدين المتصرف، كما صح الحديث يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات أو السماء بيمينه، يطوي يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الملك أين ملوك الأرض، فتصح القراءتان، فالله ملك يوم الدين ومالك يوم الدين. ثم قال إذن يوم الدين في الدنيا كما قلنا نملك ونتصرف في أمور سخرنا الله سبحانه وتعالى فيها أو استخلفنا فيها وسخرها لنا، فلنا في الدنيا ملكيات ولنا أيضا تصرف، ولكن طبعا هذه الملكيات لا تدوم وهذا التصرف لا يدوم، فملكيتنا وتصرفنا في أمور جزئية في وقت جزئي وأيضا في شيء جزئي، ليست الملكية مطلقة وليس التصرف مطلقا، فهذه الملكيات وهذه التصرفات تزول لا تدوم لأحد، وإن دمت لها أياما فقد لا تدوم لك أيضا هي، أي قد تزول عنك قبل موتك وقد تزول عنها أنت، وبزوالك عنها يتصرف فيها غيرك ويملكها غيرك، فقد لا تدوم لك ملكيتك وأنت ما زلت على قيد الحياة، وقد تزول عنك وأنت حي، وكذلك تصرفك قد لا يدوم وأنت حي. أما إذا مت فأنت الذي زلت، فأنت الذي زلت، وبالتالي فالملك الحق والملك الحق هو لله عز وجل، ولذلك يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار، وإلا فهو ملك قبل ذلك ومالك قبل ذلك سبحانه وتعالى مالك يوم الدين. يقول الشارح المالك هو من اتصف بصفة الملك من آثارها أن يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات وأصناف الملك ليوم الملك ليوم الدين وهو يوم القيامة، يوم أو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم أو يوم يدان الناس فيه بأعمالهم، هو يوم الدين سمي بيوم الدين لأنه يدان الناس أي يحاسبون ويجازون يتابون أو يعاقبون، فمعنى الدين ما معنى الدين؟ الجزاء والحساب، نعم الدين هنا معناه الجزاء والحساب، مالك يوم الدين أي يوم الحساب والجزاء وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر الخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى إنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون ثوابه خائفون من عقابه، فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام. ثم قال وقوله إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، إن كان الله قادرا أن يقول نعبدك ونستعين بك أو نعبدك ونستعينك، كان قادرا أن يقول ذلك، فلماذا قدم سبحانه المعمول وهو هنا المفعول وهو هنا المفعول به، قدمه على العامل وهو الفعل إياك نعبد، ولم يقل نعبدك وإياك نستعين، هنا المراد التخصيص والإفراد، قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر، كأن المعنى هنا كأن الله قال لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، نعم قال لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، يقول فكأنه يقول نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعين بك ولا نستعين بغيرك، وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، أي وإلا فالاستعانة نوع من أنواع العبادة، فأنت لا تعبد إلا الله أي لا تستعين إلا به ولا تدعو إلا إياه ولا ترجو إلا إياه ولا تخاف إلا إياه ولا تذبح إلا له ولا تنذر إلا له وهكذا، فالاستعانة نوع من أنواع العبادة، قال وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده، واهتماما لأنه ماذا، ما هو حق الله، ما هو حق الله على العباد؟ أن يعبدوه. نعم، وهل حق عليه أن يعينهم؟ لا، ليس هذا حقا على الله، ليس هذا حقا على الله، فحق الله هو الأولى. وإن أعان الله عبده فليس هذا واجبا عليه تجاه عبده، ليس هذا واجبا عليه، فإعانته لعبده فضل منه على عبده، إعانته لعبده فضل منه. فأي الحقين أو أي الأمرين هو الذي يقدم؟ حق الله هو الذي يقدم. يقول نعم، وحتى وإن أوجب الله كما قلنا على نفسه وأحق على نفسه فهذا ليس لأن العبد يستحق ذلك، لا، ليس لأن العبد يستحق ذلك، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما أوجب على نفسه أمورا سبحانه وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وأحق على نفسه ألا يخلد في النار موحدا، وأحق على نفسه أن ينصر المؤمنين، فهذا فضل الله سبحانه، هذا فضله جل في علاه. يقول وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. هذا التعريف يستحق أن يحفظ، هذا يستحق أن يحفظ. ما معنى العبادة؟ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فدخل في ذلك جميع الطاعات، كل الطاعات دخلت في هذا التعريف، فكل واجب وكل مستحب دخل في هذا الحد، والعبادة لا تكون إلا واجبا أو مستحبا، هكذا العبادة لا تكون إلا واجبا أو مستحبا. وأنت إذا تقربت إلى الله سبحانه وتعالى بترك محرم فترك المحرم واجب، وإن تقربت إليه بترك مكروه فترك المكروه مستحب. ولذلك قلنا إن هذا يشمل جميع الطاعات، ولا تكون طاعة ولا عبادة إلا إذا كانت واجبة أو مستحبة. ولا يتقرب إلى الله بمباح محض، لا يتقرب إلى الله بمباح محض، حتى ينضم لهذا المباح شيء يجعله مستحبا أو واجبا. أما المباح المحض لا يتقرب به إلى الله، فلا تتقرب إلى الله مثلا بمجرد أنك تأكل، تقول وأنا آكل تقربا إلى الله، ليس الأكل وحده وإنما بانضمام شيء إليه، وهذا الشيء يجعل هذا المباح مستحبا وقد يجعله واجبا. فنيتك مثلا بأن تتقوى بهذا الطعام على طاعة الله سبحانه هي التي تجعل مجرد الأكل مستحبا أو واجبا بحسب ما تريد أن تتقرب به إلى الله عز وجل من واجب أو مستحب. فالنية هي التي جعلت المباح مستحبا أو واجبا، أما مجرد الأكل والشرب واللبس والعادات وما إلى ذلك هذه لا تسمى مستحبات ولا واجبات. نعم، بمجردها. فلا يتقرب إلى الله إلا بواجب أو مستحب، ولا تكون عبادة إلا إذا كانت واجبة أو مستحبة. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، حتى وإن كان العمل إيه؟ باطنا، خوف، الرجاء، موالاة أولياء الله ومحبتهم، معاداة أعداء الله ومعاداتهم، هذه أمور قد تكون فين؟ في القلوب، ولكنها أعمال من أعمال القلوب، هذه أعمال، فالقلب له عمله، فهناك أعمال باطنة وهناك أعمال ظاهرة. التوكل على الله عمل ولا ما هو عمل؟ عمل، لكنه عمل باطن، وهكذا. فالقلوب الأعمال منها باطنة ومنها ظاهرة، فالعبادة تشمل كل ذلك، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. القلب له قول واللسان له قول، ولذلك إذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل فإنهم يفصلون، يقولون قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يقولون قول القلب واللسان، فالقلب له قوله واللسان له قوله، والقلب له عمله والجوارح لها عملها. القول قول القلب واللسان، والعمل عمل القلب والجوارح. نعم. قال والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فشمل قول القلب واللسان وشمل عمل القلب والجوارح من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ولذلك قال إن الأقوال ظاهرة وباطنة، والأعمال أيضا إيه؟ ظاهرة وباطنة. فهناك أقوال ظاهرة وباطنة، وهناك أعمال ظاهرة وباطنة. الأقوال الباطنة قول ماذا؟ قول القلب. والأقوال الظاهرة قول اللسان، والأعمال الباطنة عمل القلب، والأعمال الظاهرة عمل الجوارح. نعم. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. فأنت تعبد الله وتطلب منه المعونة على ذلك، فهذا يتضمن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. أعبدك ولا حول لي ولا قوة في هذه العبادة، فأنا أستعين بك على عبادتك، أستعين بك على عبادتك، إذن فأنت لا تملك شيئا لنفسك هكذا. تالله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هل يمكنك أن تهتدي؟ هل يمكنك أن تصلي؟ هل يمكنك أن تصوم؟ هل يمكنك أن تتصدق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يمكننا أن نهتدي إلا بالله، ولا يمكننا أن نصلي إلا بالله، ولا أن نصوم إلا بالله، ولا أن نتصدق إلا بالله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. قال والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. يعني الإنسان قد يعتمد على الله اعتمادا فيه ضعف، أو اعتمادا كما يقال لفظيا فقط، استعين بك إياك نعبد وإياك نستعين، وهو أصلا لا يعتمد على الله أصلا في شيء، لأنه لا يثق بالله ولا بوعده، لا يثق به، مجرد كلمة يقولها فإيمانه ضعيف، وثقته بالله إما ضعيفة وإما معدومة أو منعدمة. فيقول الاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة للسعادة الأبدية. لذلك كتب الشيخ، طبعا استقى هذا التعبير من كتاب كتبه العلامة ابن القيم، سماه ايش سماه من يذكره؟ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. يعني ايه طريق السعادة؟ إياك نعبد وإياك نستعين، او طريق السعادتين ايضا، طريق السعادتين او الهجرتين، فالسعادتين والهجرتين في الدنيا والآخرة. كيف تسعد في الدنيا وفي الآخرة؟ بسلوك هذه المنازل، هذه المنازل ما بين إياك نعبد وإياك نستعين، مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فهذان سبيل النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. يقول: والقيام بعبادة الله والاستعانة به، والقيام بعبادة الله والاستعانة به، يجوز إن كانت الاستعانة معطوفة على القيام، والقيام بعبادة الله والاستعانة به هما الوسيلة، هما القيام بالعبادة والاستعانة بالله هما الوسيلة للسعادة الأبدية، والنجاة هما الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة إذا كانت مأخوذة، وإنما تكون العبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة، فبهذين الأمرين تكون عبادة، أي لا تكون عبادة إلا إذا كانت خالصة ومأخوذة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يمكنك عبادة الله إلا بهذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص والمتابعة. فإنه نعم، وإنما تكون العبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقصودا بها وجهه وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة، فلا بد أن تكون مخلصا ولا بد أن تكون متبعا. فالإنسان إذا تقرب إلى الله بعبادة هو مطالب بأن يكون مخلصا وبأن يكون متبعا. ولذلك خطأ فاحش، خطأ فادح أن يقول المبتدع الذي اخترع عبادة ليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: هاتوا أنتم البرهان على بطلان عبادتي. هذا خطأ منه، خطأ فادح، لأنه أصلا هو المطالب بأن يأتي بالبرهان على أنه أخذ هذه العبادة من وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المطالب، هو المطالب بهذا. فكل من تقرب إلى الله بشيء هو المطالب بأن يثبت أنه أخذ هذا الشيء عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب، سد، قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كل من اخترع شيئا في الدين لم يأخذه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا شيء مردود على فاعله كائنا من كان، وهو المطالب بأن يثبت أنه أخذ هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المخالف مطالبا بأن يثبت أنه بدعة، لا، فالبدعة لا يؤتى عليها بدليل البدعية، وإنما يحتاج صاحبها إلى أن يأتي بدليل السنية. نعم، هو المطالب بدليل السنية، وليس المنكر عليه أو المخالف له مطالبا بأن يأتي بدليل البدعية. فهذا أصل الدين، لا دين إلا ما شرعه الله، ولا عبادة إلا إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه نعم، نعم، وإنما تكون العبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقصودا بها وجه الله، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وهذان الأمران مذكوران أيضا في آخر آية في سورة الكهف: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. كيف يكون عملا صالحا؟ أي مأخوذا من الشرع، مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. صالحا يعني صوابا، صالحا يعني إيش؟ صوابا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي خالصا. فقالوا: لا بد أن يكون العمل خالصا وصوابا، أو صوابا وخالصا، خالصا ليس لمخلوق فيه نصيب، صوابا أي موافقا لما شرعه الله، أي مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي ذكرته هو عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية عند الإمام مسلم بلفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما قلنا الآن. إذن لابد أن يكون العمل خالصا وصوابا، خالصا ليس لمخلوق فيه نصيب، صوابا أي مأخوذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: وذكر الاستعانة بعد العبادة. طبعا قد يقول قائل: ما فائدة عطف الخاص على العام؟ طيب، أليس الخاص فردا من أفراد العام؟ هذا الخاص فرد من أفراد العام، فما فائدة عطف الخاص على العام وقد دخل في العام؟ وعطف الخاص على العام كثير في كتاب الله تبارك وتعالى، لكن هل يؤتى به بدون فائدة أو بفائدة؟ لابد من فائدة، وإلا لكان ذلك لغوا لا فائدة منه. اللغو هو الذي ليس منه فائدة، اللغو لا فائدة منه، فلا بد أن يكون وراء ذلك فائدة وحكمة. فما حكمة الاتيان بالاستعانة الخاصة بعد العبادة العامة؟ قال: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. يعني يمكنك أن تعبد الله عز وجل عبادات متفرقة، يمكنك أن تعبد عبادات متفرقة، لكن هذه العبادات لا يلزم أن تكون متقارنة ومجتمعة في وقت واحد، هكذا ولا؟ يعني هل يلزمك في الدعاء أن تكون ذابحا لله مثلا؟ لا. هل يلزمك في الذبح أن تكون داعيا لله عز وجل؟ لا. هل يلزمك في النذر أن تكون مصليا؟ لا. هل يلزمك في الصلاة أن تكون ناذرا؟ لا، لا يلزم. هذه العبادات يمكن أن تجتمع ويمكن أن تتفرق. أما الاستعانة فلا بد أن تكون موجودة مع كل عبادة، الاستعانة لابد أن تكون مقارنة لكل عبادة، ولذلك خصها بالذكر. فقال المصنف وبارك الله جزاه الله خيرا وبارك في هذا العلم الذي خلفه لنا فائدة طيبة يذكرها رحمه الله: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى. فأنت إذا صليت تستعين بالله، إذا صمت تستعين بالله، إذا حججت تستعين بالله، ذبحت تستعين بالله، نذرت تستعين بالله، دعوت كل عباداتك أنت محتاج فيها إلى الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لذلك خصها ربنا بالذكر بعد هذا العموم: إياك نعبد عموما وإياك نستعين خصوصا. فخص الله الاستعانة وإن كانت داخلة في عموم عبادته. قال: وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ولا شك أن في الاستعانة بالله على عبادته تمام الذلة لله تبارك وتعالى، لا شك أن في الاستعانة بالله مع عبادته تمام الذلة لله تبارك وتعالى. فأنت إذا كنت لا تستطيع عبادته إلا بالاستعانة به فهذا فيه تمام الذلة له جل في علاه، فلا حول لك ولا قوة، وإنما تعبده مستعينا به على عبادته. قال: نعم، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا. اهدنا الصراط المستقيم أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم. وهنا الهداية تتضمن جميع أنواع الهداية. نعم أنت مصلي، والمصلي لا شك أنه حصل له نوع هداية، أكذا أو لا؟ وإلا ما صلى. فالمصلي لا شك أنه من المهتدين، لكن هل هذا يعني أنه اهتدى الهداية التامة؟ لا، فما زال محتاجا إلى الهداية بشقيها أو بنوعيها: دلالة التوفيق والسداد، ودلالة وهداية الدلالة والإرشاد، كلاهما هو محتاج له. فهو حتى هذه اللحظة وهو يقول اهدنا الصراط المستقيم في هذه الصلاة التي يصليها، وفي هذه الركعة التي يصليها أو يركعها، هل تبين له كل شيء من الحق؟ لا. هل عرف كل شيء من الصواب؟ لا. فهو يطلب من الله أن يهديه بأن يدله ويرشده، وبأن يوفقه ويسدده أيضا. فما لم يعرفه من الحق يطلب من الله أن يدله عليه وأن يرشده إليه، وما عرفه من الحق فيطلب من الله أن يوفقه للاهتداء به، وأن يلهمه رشده وصوابه في هذا الأمر بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه الله وزجر. فهذا توفيق من الله، وهذا إلهام من الله سبحانه وتعالى. فكونه يسدد لفعل ما يعرف أنه الصواب والحق، هذا لا قدرة له إلا الله عز وجل. الهداية تتضمن النوعين: اهدنا الصراط المستقيم. وإن كنا نمثل كثيرا بهذه الآية على هداية التوفيق والسداد، لكنها ليست خاصة بها، بل نقول لا توفيق ولا سداد إلا بعد دلالة وإرشاد. كيف تعرف، كيف تصيب الحق وأنت لم تعرفه بعد؟ بل من فعل الشيء وهو لا يعرف أنه طاعة لله، هل يثاب عليه؟ لا. رجل كريم بطبعه لكنه لا يعرف أن الله يحب الكرم، وبالتالي لم يتقرب إلى الله به، هل يثاب على كرمه؟ لا. كان حاتم الطائي أكرم العرب، هل له ثواب عند الله على كرمه؟ لا ثواب له. وكثير من العرب في الجاهلية كانوا يعني موصوفين بالكرم وبالجود وبالنجدة الملهوف وإغاثة المحتاج والخائف. سئل صلى الله عليه وسلم عن رجل من هؤلاء العرب الذين كانوا لهم يعني أعمال طيبة كثيرة، كان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل وكان يفعل، هل له عند الله شيء؟ فنبينا صلى الله عليه وآله وسلم يجيب إجابة تحزن من يعرف هذا الرجل: إنه في النار. كل هذا ليس له يعني أي عاقبة عند الله من الخير، كل هذا هباء ومنثور، كل هذا قد حبط ولا يقبل الله منه شيء، شيئا، لا صرفا ولا عدلا، ليس له عند الله شيء، بل هو في النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يقل يوما قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لأنه أصلا لا يؤمن بيوم الدين، لا يؤمن بيوم الدين. فإذا كان لا يؤمن بيوم الدين، إذن هل يطلب من الله أن يغفر له خطيئته؟ لا، هو لا يؤمن بيوم الدين، فهؤلاء ليس لهم عند الله شيء. فالعمل فرع عن العلم، هل يصلح عمل بلا علم؟ ما يصلح. ولو أن أحد الناس وافق عمله الصواب دون أن يعرف أن الله يحبه ويرضاه، يؤجر؟ لا، ما يؤجر. كيف يؤجر على شيء هو لا يتقرب به إلى الله أصلا، ولا يعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبه ويرضاه؟ فهو ما هو قربة، ما عمله على أنه طاعة، ولا عمله على أنه قربة لله، لأنه لا يعلم. ولذلك ترجم الإمام البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل القول، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم، فالعلم ثم العمل وليس العكس، وليس العكس. يقول الشيخ: ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقلنا فلا هداية بمعنى التوفيق والسداد إلا بعد هداية الإيش؟ الدلالة والإرشاد. هذا شيء مفروغ منه، لأنه لا عمل إلا بعد العلم. ثم قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. الصراط المستقيم له شقين، معرفة علم يعني وعمل، علم وعمل، سواء كان العلم متعلقا بالعقيدة أو متعلقا بأعمال الجوارح، يعني سواء كان العلم متعلقا بالقلب أو بالجوارح هو علم، سواء كان العلم متعلقا بالقلب أو الجوارح، والعمل كذلك سواء كان العمل متعلقا بالقلب أو الجوارح. فالعلم يشمل علم القلب وعلم القلب أولا، يعني إذا كان العمل قلبيا فلا بد من علم في القلب، وإذا كان العمل أيضا يعني ظاهرا أو متعلقا بالجوارح فلا بد من علم القلب ثم من تنفيذ هذا العمل. قال فالعلم نعم، قال وهو معرفة الحق والعمل به، معرفة الحق والعمل به، الصراط المستقيم معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط، واهدنا في الصراط، هنا بين نوعي نوعي الهداية. اهدنا إلى الصراط، هذه هداية التوفيق، هذه هداية الدلالة والإرشاد. اهدنا إليه أي عرفنا، هنا اهدنا بمعنى عرفنا، أرشدنا، دلنا. واهدنا في الصراط، هذه بمعنى إيه؟ وفقنا وسددنا وثبتنا، هكذا. إذن الهداية هدايتان، هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. الشيخ عبر بعبارة أخرى، بدلا من قولنا هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وسداد، قال هداية إلى الصراط وهداية في الصراط. نعم، فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط. فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، والهداية في الصراط تشمل الهداية بجميع التفاصيل الدينية علما وعملا. هنا الشيخ قصد مقصدا غير الذي فهمناه، وإن كان يشمله، وإن كان يشمله، قال يعني أقصد أنه قسم تقسيمه يعني غير ما فهمنا، وإن كانت تشملها، وإن كانت تشملها، لكنها يقصد بها الشيخ الهداية إلى الصراط الإسلام الدين عموما، والهداية في الصراط تفاصيل هذا الدين. هو يقصد الهداية الإجمالية إلى الإسلام، ثم الهداية فيه بأن تعرف لزوم هذه الهداية الأولى بتفاصيلها. قال فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان، لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. واعلم أن ما سوى الإسلام أديان، وإن لم يسمه صاحبه دينا، يعني هذا الشيوعي، شيوعي يقول لا دين، والأديان أفيون الشعوب، هو يكفر بجميع الأديان حتى بالبوذية والمجوسية والهندوسية، حتى الأديان الوثنية هو كافر بها، لا يؤمن بدين أبدا، فهو كافر بجميع الأديان. هل هذا يجعلنا ننفي أنه هو أيضا على دين؟ على دين، كيف هو ما عليه؟ هو على دين، وهذا الدين هو ما يعتقده ويدين به، بغض النظر أنه يسميه دينا أو لا يسميه دينا، لا يهمنا. وقلنا إن الذي لا يعبد إلها أبدا، واحد يقول هذا ما عنده إله، فالبوذيون يعبدون البقر أو يعبدون بوذا، والهندوس يعبدون البقر.